بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع، إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب، لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه، وإن كان الماء أقل من قلتين. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه. قول حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني هو زياد بن يحيى بن حسان أبو الخطاب الحساني، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل بن لاحق، توفي عام 87 و100، وهو ثقة. قال حدثنا محمد بن عجلان وهو قوي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، توفي عام 23 و100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، الذباب هو الشيء الصغير الذي يطير على مواطن الطعام، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه. تأملوا أيها الإخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء، قال فليغمس، من حصل هذا فليغمسه كله ثم لينزع، بعد أن يغمسه ينزعه من مكانه الذي هو فيه. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل الإنسان من حصله هذا، وليس معناه أنه يجب عليه أن يفعل هذا. من فوائد هذا الحديث: أولا، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ففي زمانه لا يوجد مجهر ميكروسكوب، وهذه مسألة دقيقة من الطب وعلوم الأحياء لم تكتشف إلا حديثا في القرن 15 من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه إعجاز علمي نبوي. ثانيا، الواجب على المؤمن الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن نتائج العلم الحديث، لكن يستدل بتقريرات العلماء المختصين لإقامة الحجة على الطاعنين في القرآن والسنة. وهذا المبحث، أي مبحث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، قد بالغ فيه قوم وأنكره آخرون، والحق التوسط بين القولين، يعني ما كان ثابتا فيه يظهره الإنسان، أما الأمر المشكوك فيه والأمر المخطوب فلا ينبغي للمرء أن يخوض فيما لا علم له به. ثالثا الداء المذكور في الحديث هو السم، وقد ثبت علميا أن الذباب عنده كيس تحت كل جناح فيجمع في أحدهما السموم والمواد الضارة ويجمع في الآخر المواد النافعة والشافية، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كاملا. رابعا الأمر هنا للإرشاد والندب وليس للوجوب. خامسا اختلف العلماء هل يقاس على الذباب غيره، والراجح أن الحديث خاص بجنس الذباب ولا يتعدى لغيره. سادسا استدل الشافعي وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس سائل فيه، وقيده بعضهم بشرط أن لا يتغير هذا الماء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.